بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بوضوح، معكم خلالها أحمد أحمد. حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن تفشي فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط يهدد بتدمير حياة ملايين الأشخاص ممن يعانون الفقر بالفعل في مناطق الصراعات، وقد يفجر اضطرابات اجتماعية واقتصادية. وأضافت اللجنة أن حظر التجول وإجراءات العزل المفروضة في إطار تدابير الحفاظ على الصحة العامة لكبح انتشار الفيروس تجعل من الصعب وربما المستحيل على كثيرين توفير سبل العيش لأسرهم. وحثت اللجنة ومقرها جنيف في بيان السلطات في المنطقة على الاستعداد لتداعيات ربما تكون مدمرة وزلزال اجتماعي واقتصادي. في الوقت ذاته تؤكد منظمة الصحة العالمية أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يزال بوسعها أن تغتنم الفرصة السانحة حاليا وأن تتحرك لتجنب انتشار واسع لفيروس كورونا المستجد، وذلك لأن تزايد الحالات لم يكن سريعا حتى الآن. ولاستجلاء الأمر ينضم إلينا من فرنسا دكتور خليف زيدان أستاذ العلاقات الدولية. سيدي بعد التحية، ماذا تعني تحذيرات منظمة الصحة العالمية من حدوث فوضى بالشرق الأوسط إذا لم يتم التحرك بشكل جاد لاحتواء خطر كورونا؟
هي الفوضى هي حاجتين، أنها المرض وكذلك عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، منها من ليبيا ومنها من سوريا وكذلك ممكن العراق فقط. يعني فوضى الحرب زي فوضى المرض.
كيف يمكن قراءة تحذير الصليب الأحمر على الجانب الآخر من حدوث تداعيات اجتماعية واقتصادية مدمرة حال انتشار كورونا في الشرق الأوسط؟
هي المشكلة الآن هي مع قرار ترامب بتقليص المساعدات، والآن هي حالة اضطرارية. ممكن أنه التقليل أو التقليص من المدفوعات أو من موارد المنظمة العالمية قد يؤدي حقا إلى فوضى، لأنه حتى وإن كانت هناك أموال فستعطى للدول الفقيرة وخاصة إلى القارة الأفريقية التي أصبح الوضع يتفاقم فيها شيئا فشيئا، وقد تحدث كارثة صحية. لأن مثلا أعطيك مثال بسيط، أن النيجر ليس في كل النيجر له 3000 للتنفس، وبالتالي إذا حل هذا المرض وهذا الوباء بالنيجر فستكون كارثة، وهذه الكارثة لا نستطيع إيقافها لأنها ستذهب إلى الدول الأخرى، دول المنطقة، دول ما تحت الساحل.
لماذا تركز هذه المنظمات على تلك المنطقة رغم أن دولا كبرى تعاني أوضاعا أسوأ مما تعانيه دول الشرق الأوسط؟
هي ليست تغطية، ولكن هذه المنطقة فيها تداعيات كبيرة، فيها قوى إقليمية ناشئة، وكذلك أن هذه المنطقة موجود فيها إسرائيل، وإسرائيل علاوة، فالحادثة الأخيرة بينها وبين تركيا أشعلت فتيل الحرب الكلامية والحرب النفسية في منطقة، وبالتالي فهي منطقة حساسة لكل العالم، للأمريكان، للأوروبيين، للصينيين، لكل هذه المنطقة حساسة ومشتعلة، وتستطيع أن تشتعل في كل لحظة نتيجة إلى التداعيات السياسية، وأضيف إليها تداعيات الكورونا أو ما يسمى هذا الوباء.
إذن ألا تتخوف دول أوروبا وأمريكا الذين يعانون تفشي الفيروس من تداعيات سلبية سياسية واجتماعية واقتصادية كذلك؟
لا، ليس أوروبا إلى غير ذلك. لا، التداعيات في أوروبا وفي أمريكا وفي كل هذه البلدان، التداعيات هي الوقوف أمام الرأي العام الأوروبي، والرأي العام موجود في هذه المدن، لأن الرأي العام هو اللي يصنع الرؤساء، هو اللي يصنع السياسة. أما فيما يخص الشرق الأوسط فهي مرتبطة حتما بأولا الاستقرار السياسي في العالم ككل، زيد على ذلك حتى الاقتصاد، حتى الاستقرار الاقتصادي، فارتفاع وانخفاض البترول ترى ماذا يفعل في هذه الدول وفي هذه الأنظمة، وارتفاع وانخفاض البترول يأتي من الشرق الأوسط، والشرق الأوسط له هذه الخاصية أنه يتحكم بطريقة عكسية أم طردية في النظام الاقتصادي العالمي. صعود البترول يؤدي إلى خسارة وانخفاضه يؤدي إلى خسارتين، فصعوده يؤدي إلى ارتفاع المعيشة إلى غير ذلك، وانخفاضه يؤدي إلى ما يسمى إغلاق الشركات والبنوك والبطالة، ففي كلاهما مصيبة. وبالتالي ما نراه اليوم ناتج عن أو ماذا يقول ترامب إلى غير ذلك، والآن فمثلا الأسعار متدنية، هناك مشكل آخر خرج إلى هذه الدول هي ما يسمى للإنتاج، ولكن ستورج أو ما يسمى بالعربية وضع الكميات كبيرة وهائلة من البترول، الإيداع أو المستودعات التي الآن أصبحت قليلة. ولماذا؟ لأن الإنتاج وفير، ومن ونتيجة إلى الحالة الاقتصادية فهناك عدم استهلاك، وبالتالي هناك إنتاج وفير وعدم وجود أماكن لإيداع هذا البترول، حتى أن الأمريكان أصبح يضعه في الأنابيب حتى يستطيع إيداع هذه البترول.
بناء على هذا، ما مدى فعالية الرأي العام في إدارة هذه الأزمة حاليا على الأقل؟
الآن نعطيك مثال بسيط، أنا أتكلم من أوروبا وأتكلم خاصة من فرنسا. الآن 80% أن خسارة ماكرون ستأتي من عدم جديته وعدم استطاعته على إدارة أزمة كورونا. فالآن الإدارة الفرنسية الآن على 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 كما يقول على حديد ساخن، على سفحة حديد ساخن نتيجة كورونا. فالرأي العام في هذه الدول مثلا هنا أو في بلجيكا أم مثلا في بريطانيا أو في إيطاليا أو في إسبانيا أو كل هذه الدول تعتمد كثيرا، أو أن أساس السياسة فيها تعتمد على الرأي العام، أن الآن الرأي العام متذمر، متذمر من شيئين: عدم توفر ما أدوات ومستلزمات التي يمكن أن يحتاجها المواطن في هذه الدول عند هذه مرور هذه الأوبئة، والشيء الثاني هو التذمر الاقتصادي، لأن بما أن هذه الدول لم تستطع تسيير هذا الوباء، حدثت ما يسمى الآن التلاشي في الاقتصاد. نحن الآن في فرنسا ناقص 8 نقاط على المعتاد من السنة الماضية، ناقص 8 نقاط أنها يعني وكأن يعني دخلنا إلى حالة الانكماش الاقتصادي. الانكماش الاقتصادي معناها انفجار ما يسمى بالبطالة، انفجار ما يسمى بالبطالة سيؤدي حتما إلى الإدارة الحالية إلى عدم تجديد العهدة السياسية فيما بعد. الآن ما هو المخرج؟ الآن على الإدارة الحالية أن تجد مخرجا، علاوة على أنها ستجد مخرجا فهي ليست ضامنة بأنها ستبقى فيما بعد، كهي كالبلجيكية كالإيطالية كالإسبانية ككل هذه الدول.
وفي ضوء هذه الآراء، كيف السبيل لمنع تداعيات أكثر خطورة خلال المرحلة المقبلة؟
المشكل ما سأقول يعني شيء وأتمنى أن أكون خاطئا، أتمنى يعني والله من أعماق قلبي أن أكون خاطئا، فالكورونا هذا 19 الآن ننتظر كورونا 20، لأنه الفيروس إذا لم يقضى عليه فمثلا فهو عبارة على فيروس إنفلونزا. فنحن كل عام جينا إنفلونزا وكل عام يأتينا كورونا، يأتينا فيروس جديد. وبالتالي الأطباء في أيام انتشار الإنفلونزا يجدون لقاح ويجدون دواء، خاصة اللقاح. وبالتالي على الأطباء المختصين أن يجدوا لقاحا قبل أن يغير الفيروس من ثوبه. المشكلة الآن أن كورونا 19 وصل إلى تغيير ثوبه، وبالتالي حتى إذا وجدوا الآن لقاح أو ترياق فإنه لا يكون نافعا. لماذا؟ لأن الفيروس قد غير من ثوبه وغير من خاصيته، وبالتالي نكون أمام أماكن فيها الفيروس 19 وأماكن أخرى. الآن في الصين الآن يتكلمون وهم الآن منغمسين ولا يريدون الكلام كثير، هناك فيروس كورونا 20، لأن الفيروس الأول والثاني أصبح أكثر صمودا وأكثر مقاومة من الأول. وبالتالي هم الآن يسعون إلى لقاح كورونا 19، ولكن عليهم أن يغيروا خط سيرهم وينظروا إلى كورونا 20، لأنه على الفيروس أن يقف، عليه أن يقف تماما. والآن سرعة الفيروس فاقت سرعة الأطباء في إيجاد اللقاح.
الدكتور خليف زيدان أستاذ العلاقات الدولية الذي انضم إلينا من فرنسا، شكرا جزيلا لك سيدي. نتابع مع حضراتكم هذه الحلقة من برنامج بوضوح، ولمزيد من الإيضاح حول تحذير الصليب الأحمر من تداعيات خطيرة في الشرق الأوسط بسبب كورونا ومنظمة الصحة العالمية ودعوتها للتحرك العاجل في المنطقة لتجنب الفوضى، ينضم إلينا الآن من لبنان الدكتور أحمد زين، الكاتب والمحلل السياسي وخبير الشؤون الدولية. دكتور أحمد أهلا بك، ماذا تعني تحذيرات منظمة الصحة العالمية من حدوث فوضى الشرق الأوسط إذا لم يتم التحرك إزاءها بشكل جاد لاحتواء خطر كورونا؟
بداية يعني الشرق الأوسط كباقي العالم هو يعاني من هذا الوباء المتفشي COVID-19، وبعض الدول العربية في الشرق الأوسط اتخذت إجراءات جيدة، ولكن بعض الدول لم تلتقي إلى الإجراءات المطلوب أن تحصل. لذلك جاءت تحذيرات الصليب الأحمر والمنظمات الدولية من تفشي هذا الوباء في الشرق الأوسط، لأن يجب يعني أخذ هذا الموضوع بجدية ومن قبل الحكومات، لأن يعني تعرف الوضع الاقتصادي ليس بأفضل ما يراه في الشرق الأوسط، فبعض الحكومات لم تذهب إلى التعبئة الكاملة خوفا من الانهيار الاقتصادي. لذلك هناك مخاوف أن يكون هناك بؤر تفشي لهذا الوباء في الشرق الأوسط في المدى المنظور، يعني خلال الأسبوعين القادمين.
من وجهة نظرك كيف يمكن قراءة تحذير الصليب الأحمر من حدوث تداعيات اجتماعية واقتصادية مدمرة حال انتشار الفيروس في الشرق الأوسط؟
هذا كما يحصل في جميع البلاد، التخوف ليس هو من الشرق الأوسط لكن ما حصل في إيطاليا من إهمال وإسبانيا وأمريكا. فهنا أيضا ننظر إلى المنطقة يعني في نفس المنظار في نفس الموضوع، وهناك بعض المناطق التي فقيرة وليس لديها القدرة على التعامل مع هذا الوباء. فهنا يعني كان نداء الصليب الأحمر لأخذ الحيطة والحذر من هذا التفشي، وخاصة أنه إذا بدأ يعني خاصة بظل السرعة القصوى لتفشي هذا الوباء، وحتى الآن ليس هناك معرفة يعني عند طرق تفشي هذا الوباء. يعني قرأنا في الأسبوعين الماضيين أن هذا الوباء ينتشر من خلال الكلام، من خلال الحديث، هناك من نقول أنه من خلال الرذاذ، هناك من نقول أنه من خلال ملامسة الأسطح البلاستيكية فنرى في العديد من المناطق بعد ليس هناك المعرفة لهذا الوباء في الشرق الأوسط. وأنا هنا أحب أن أشيد بالتجربة اللبنانية التي هي تعتبر من الأفضل على مستوى العالم. استطاعت الحكومة اللبنانية من اتخاذ إجراءات صارمة أدت إلى الحد كثيرا من تفشي الوباء. لكن هون بيت القصيد، كان هناك تداعيات كارثية على الاقتصاد اللبناني. هذه هي المخاوف الكبيرة، وهذا ما تخاف منه الدول، ولهذا بدأت الدول في أمريكا وأوروبا العودة الحياة إلى طبيعتها ولكن بمنحنى تدريجي.
إذن كيف تقيم إجراءات دول الشرق الأوسط للاستعداد ربما لما هو أسوأ في ظل أزمة كورونا؟
هلا إذا أردنا أن ندخل في بعض البلدان، يعني أنا متابع الموضوع، لكن بالشرق الأوسط ليس لدي اطلاع على جميع الدول، لكن من القراءات التي قرأتها أن من ثالث دول في التعامل مع هذا الوباء هو العراق. يعني العراق مع كل الأزمات التي تحصل به اتخذ إجراءات ممتازة، هو في الأكثر قدرة على التعامل مع هذا الوباء. لبنان أيضا، المملكة العربية السعودية اتخذت بعض الإجراءات الجيدة، والإمارات، لكن بعض الدول هناك بعض، يعني الخوف الكبير في اليمن، خاصة في اليمن، الخوف أيضا في الأردن. يعني الآن الأردن تواجه معضلة كبيرة هي بين ثورة الشعب الاقتصادية والمحافظة على عدم تفشي الوباء. فلا نستطيع أن نتكلم عن الشرق الأوسط كشرق أوسط بكيان كامل، لكن هناك بعض الدول التي أخذت الاحتياطات اللازمة، وهناك بعض الدول التي ما زالت تفتقر إلى الاحتياط اللازم، إلى خطة استراتيجية لمحاربة هذا الوباء. وأكثر من ذلك هناك نقص في بعض الدول للمواد الطبية اللازمة لمحاربة هذا الوباء من كمامات ومن مطهرات.
بناء على هذه الرؤية، إلى أي مدى يمكن أن تتحمل دول الشرق الأوسط تحديدا الإغلاق الاقتصادي في ظل هذه الأزمة وما له من تداعيات؟
لن تستطيع تتحمل. الآن يعني يتكلمون عن وضع اقتصادي جديد بعد كورونا، ما بعد كورونا، وهذا ما حذرنا منه من بداية منتصف آذار. ما هي مرحلة ما بعد كورونا؟ يعني الآن العديد من الدول بدأت تسيطر على هذا الوباء، ولكن ماذا بعد كورونا اقتصاديا؟ ونحن ندري ماذا تعاني منه دول الشرق الأوسط من معاناة، وخاصة يعني هلا فينا نحكي عن دول غنية ودول فقيرة في الشرق الأوسط، لأن مع انخفاض أسعار النفط أصبحت جميع دول الشرق الأوسط في مهب الريح، أصبحت تعاني. يعني حتى الدول الفقيرة التي كانت تعتمد على منح الدول الغنية، الآن هذه الدول غير قادرة على دعم نفسها، وكيف لك بدعم الدول الأخرى؟ فأعتقد أن الآن الشرق الأوسط يعاني من كورونا، لكن ما زال الوضع تحت السيطرة، ولكن المشكلة الكبيرة هي التداعيات الاقتصادية لكورونا على الشرق الأوسط، والتي أعتقد أنها ستكون كارثية. يعني دول مثل الأردن، مثل مصر، مثل اليمن، هناك خوف كبير من التداعيات الاقتصادية لهذا المرض. أعتقد أن شهر حزيران، وهذا ما العديد من الخبراء توقع أنه سيكون هناك ركود اقتصادي لا سابق له، يقولون أن هذا الركود هو الأقوى منذ أزمة 1930 التي سيطرت على العالم.
ختاما، كيف سبيل منع تداعيات أكثر خطورة خلال المرحلة المقبلة بما لا يزيد بالطبع من معاناة منطقة تكابد أصلا أوضاعا صعبة؟
الوحدة، أن يكون الشرق الأوسط يدا واحدة، وهذا للأسف ما يعني من تداعيات كورونا، أنه يقولون أن كورونا سيقضي على العولمة، لأن الدول ستتجه أكثر إلى القومية، إلى أن تدافع عن نفسها. ولكن ما نحتاجه الآن في الشرق الأوسط، وخاصة أن الدول الشرق الأوسط بصلاحها متداخلة، أن يكون هناك وحدة. على سبيل المثال، لبنان لم يستطيع أن ينهض من دون دعم أشقائه في الشرق الأوسط، وهذا المثل. وأيضا هناك كما قلت لكم الأردن، يعني يجب أن تتوحد الجهود لمحاربة هذا الوباء. للأسف هذا الشيء لم نشهده حتى الآن، وحتى الدول، يعني حتى المساعدات التي قدمت إلى لبنان من الصين لم تكن على قدر المتوقع. يعني امبارح نحن أجينا تقريبا 2000 فحص PCR وما يقال و 200 وحدة قياس، وهذه ليست كافية. يعني نحن أقول على التجربة اللبنانية، وأنا أتابع التجربة العراقية، هناك أزمة كبيرة بهذا الموضوع اقتصاديا. لا حل إلا بتعاون الدول وبمساعدة الدول الكبرى ومثل الصين وروسيا، والتي أتوقع أن تكون يعني من خلال، أنا كتبت مقال عن هذا الموضوع، عن النيو وورلد أوردر أو النظام العالمي الجديد. وأعتقد أن ما بعد كورونا سوف نشاهد، إذا أريد أن أقول، دورا فعالا لروسيا في الساحات الدولية في مساعدة الدول على النهوض، ومثل ما حصل مع إيطاليا التي كانت منكوبة ولم يتم مساعدتها أبدا، ورأينا إيطاليا تنكس علم الاتحاد الأوروبي. فيجب أن يتجه أكثر الشرق الأوسط إلى المعسكر الصيني الروسي في سبيل التعاون للقضاء على هذا الوباء العالمي، وغير هيك لا أرى أي حل في الأفق.
من لبنان انضم إلينا دكتور أحمد الزين، الكاتب والمحلل السياسي وخبير الشؤون الدولية. شكرا جزيلا لك سيدي، وشكر موصول لكم حضرات المستمعين. هذه خاتمة حلقتنا ليومنا هذا من برنامج بوضوح. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.